وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث لا ضرر يشمل الأحكام العدنية أو لا، وكنا في صدد بيان الوجوه لإثبات عدم شمول الحديث للأحكام العدنية، كما ذكرنا 4 وجوه. الثالث والرابع لمن كان للشيخ الناهيني. في الثالث ايش قال؟ قال ان الحديث ناظر الى الاحكام المجهولة، والحكم العدمي ليس مجهولا بل هو عدم جهل. والوجه الرابع هم كان للشيخ الناهيني، او كان مضمونه عن حديث لا ضرر حديث رفع لا حديث تدارك، فهو يرفع الضرر يحول دون الضرر لا انه يتدارك الضرر. هذا متقدم فيما سبق. الان الوجه الخامس في الترتيب همات لننشاء ان شاء الله التسلسل، وهو للشيخ الناهيني قدس شيخه ايضا، ذكره في رسالته رسالة لا ضرر صفحة 420، وحاصله إن الحديث، إذن ثلاث وجوه للشيخ الناهيني، فحاصله إن الحديث لو شمل الأحكام العدنية يلزم تأسيس فقه جديد. طبيعة بعد التكملة واضحة ما تذكر، وحيث ان هذا باطل، يعني الالتزام بالفقه الجديد باطل، لا يمكن واحد احد ان يلتزم بالفقه الجديد، فيترتب على ذلك ان الحديث لا يشمل الاحكام العدمية. اما كيف يلزم فقه جديد وتأسيس فقه جديد؟ نرجع ذلك إلى ما بعد إكمال الوجوه، لأن الحديث في ذلك قد يحتاج إلى شيء من التطويل، فلذلك نرجعه إلى ما بعد تحت عنوان هل يلزم فقه جديد تأسيس فقه جديد. فننتقل الآن للوجه الآخر وهذا نعود له بعدين إن شاء الله. الوجه السادس إن الحديث لو شمل الأحكام العدمية فسوف يلزم توجه العدم إلى العدم، وذلك شيء ليس بعرفيين، وإن كان أمرا مقبولا بحسب الدفع، ولكن بحسب النظرة العرفية لا يتوجه العدم إلى العدم، إما لأجل أن نفس توجيه العدم إلى العدم هو شيء مرفوض عرفان، او لاجل ان نتيجة عدم العدم هو طلب الوجود. المناسب التعبير بطلب الشيء الموجود، فلا معنى عرفان لأن تقول لا لا أحب الشاي، لا لا أحب الشاي، بل قل قل شنو أحب الشاي. إذن العرف لا يتقبل توجيه العدم إلى العدم، إما لأجل أن نتيجة عدم العدم هو طلب الوجود فعبر بطلب الوجود، أو لأجل أنه بقطع النظر عن هذه النتيجة الوجودية نفس توجيه العدم إلى العدم هي قضية ليست خاصية. والأمر سهل من هذه الناحية، إحنا لا نقضي وقتنا أن العرف ما يقبل لأجل هذا، لأجل هو توجيه العدم إلى العدم هو نفسه ليس شيئا عرفيا، أو باعتبار أن نتيجة الأمر طلب الشيء الوجود، هذا مو مهم. اتفقنا الخلاصة وبالجملة، العرف يرفض توجيه العدم إلى العدم، وإذا قبلنا هذا فنقول في مقامنا إن حديث لا ضرار فيه كلمة لا، فلو شمل الأحكام العدمية يعني عدم الضمان الذي هو ذكرناه في المثال الأول من الأمثلة الثلاثة المتقدمة، فيلزم توجيه النفي إلى النفي. النفي والنفي الأول هو الموجود في حديث لا ضرر، والنفي الثاني هو عدم الضمان، فلزم توجيه النفي إلى العدم. فإذن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية لهذا بيان، هكذا قد يخطر إلى الذهن، طبيعة لم يتبنه أحد، لكن قد يخطر إلى الذهن. وفيه نسلم أن توجيه العدم إلى العدم ليس شيئا عرفيا، ولكن إنه مرفوض عرفان إذا قصد على مستوى المراد الاستعمالي، بحيث المتكلم استعمل كلامه موجها العدم إلى العدم، أي في مقام الاستعمال، إنه شيء مرفوض، إذ يقال له لماذا تقول هكذا؟ لا لا أحب الشاي، الشاي، بل قل أحب الشاي. أما إذا فرض أنه على مستوى الاستعمال لم يلزم ذلك، وإنما لزم ذلك على مستوى المراد الجدي والواقعي، فهو شيء لا محذور فيه. ومن المعلوم ان غاية ما يلزم من شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية هو الثاني، أي توجه العدم إلى العدم بحسب المراد الجدي، وإلا فعلى مستوى الاستعمال لا يوجد إلا نفي واحد وهو لا ضرار، ولم يتوجه النفي إلى الناس، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى الوجه السادس. الوجه السابع الأخير، ها؟ شنو يحتاج إلى قليل؟ لا ما أدري والله. لا هاي واحد زائد واحد يساوي، تقول لي شلون في موردنا صار هيجي على حسب المراد الجدي قد مرة هيجي، فهو واضح لا وبالاستعمال يا بس لا ضرر ما فيها شنو لا ضرر، قال على حسب المراد الجدي ان تتوجه لمن؟ الى عدم الضمان، فلا ضرر من ناحية شنو عدم الضم، هذا بحسب المراد الجدي. أما بحسب المراد الاستعمال فما أكو توجه النفي إلى النفي. هذا بالنسبة لمن إلى الوجه السادس. الوجه السابع الأخير إن روايات لا ضرر ذكرت قيدا، أعني قيد في الإسلام، وقالت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ومن المعلوم أن الموقف الذي يمثل الإسلام ويصدق عليه عنوان في الإسلام وفي شريعة الإسلام هو الحكم الوجودي، أما السكوت وعدم الحكم فلا يمثل موقفا للشريعة وللإسلام. فأنا لو سكت عن بيان شيء فلا يقال إن موقف فلان كذا، لا معنى له، فإنه لن يتكلم، وإنما الموقف يتضح لو بين وتكلم. إذن بقرينة قيد في الإسلام نستنتج اختصاص حديث لا ضرر بخصوص الأحكام الوجودية وعدم شموله للأحكام العدمية، وفيه إن وجود القيد المذكور في بين الحديث قد تقدم الكلام فيه، فلم يثبت بشكل واضح ثبوت القيد المذكور، ولكن لو تنزلنا وقلنا هو ثابت فالسكوت احيانا ينتزع منه الموقف، وذلك فيما اذا فرض ان السكوت كان سكوت صاحب الشريعة الذي يليق به ان يتكلم. فإذا سكت عن الحكم بالضمان ولم يحكم بالضمان كان ذلك موقفا منه، ويصح بالتالي أن نقول موقفه هو عدم الحكم بالضمان، وإنما يتم هذا في سكوت الشخص العادي كما وضحنا سابقا. عنوان جانبي صغير تأسيس فقه جديد ذكرنا في الوجه السادس كان مو خامس كان ما ذكرنا في الوجه الخامس ان الشيخ النائمي ذكر ان لازم شمول الحديث للاحكام العدميه تاسيس فقه جديد، وذكر في هذا المجال ثلاثة أمثلة. الأول، المثال الأول، ما إذا فرض أن الشخص سلف منه شيء من دون متلف، كأن نزل المطر على المكتبة مثل ما نزل على كتب من المطر ابن أبي عمير بعد رحمة الله تعالى عليه، وشي يقولهم ما أدري النجاشي يذكر في ترجمة قيلة، فما اخترت كلها شنو راحت خطية، ولذلك أحد أخذ يحدث شنو عن إرسال مرسلة شقيلة هيتش، وقيل لا أحرق كتبه خوفا من هارون. هذا مطلب ثاني. فنزل المطر وتلفت الكتب وتلفت أشياء أخرى، إن هذا ضرر حيث تلفت أشياء ثمينة. وحيث ان الضرر منفي وعدم الضمان، وعدم الضمان، عدم ضمان في هذه الحالة ضرر وهو منفي، فيلزم بناء على شمول الحديث للأحكام العدمية يلزم ثبوت الضمان. ومن هو الضامن؟ من الذي يضمن؟ بيت المال، بعد بيت المال، فيلزم اذهب الى بيت المال واقول لهم اعطوني شنو هلقيت. وهذا هو الفقه الجديد، انه لا يلتزم احد بذلك. اذ يقال له ارجع ارجع، تلفت تلفت شو نسوي؟ وهكذا لو فرض عن شخص من هالطبيب، بعد تقدر انت لهواية تذكر احترقت داره، فيلزم ان نرجع الى بيت المال، لان عدم الضمان في هذا المورد ضرري والحديث شنله، فيلزم الضمان من بيت المال. بل اكثر راح انصح باللهجة، لو فرض ان شخصا صار سببا الى سلف الدار او الكتب او هرب، مثل بعض مرات تشوفه يهرب شنو الصدام يصير بين سيارتين او قتل يغسل يشرب في امان الله، فيلزم ان يثبت الضمان علينا، فذاك ما تقدر بعد تحصل، فيلزم ان يثبت الضمان علينا على بيت المال. الخلاصة في هذا في هذه الأمثلة وهي كثيرة، يلزم أن يكون بيت المال ضامنا، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا فرض أن عبدا كان تحت الشدة، أي أن مولاه يؤذيه ويقسو عليه، فيلزم أن نحكم بانعتاقه بشكل قهري، لأن عدم الانعتاق في هذه الحالة ضرري ضرري. فإذا شمله الحديث أي حديث لا ضرر شمل عدم الانعتاق فيلزم تحقق الانعتاق القهري، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به أيضا. والمثال الثالث الذي ذكره قدس شره، لو فرض أن امرأة متزوجة غاب زوجها أو سجن ولم ينفق عليها أحد لفترة طويلة، أو فرض أنه موجود ولا ينفق، إنه يلزم في هذه الحالات ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو دفع أو لا، هذا مو مهم. على الطلاق، لأن عدم ثبوت الولاية يلزم منه الضرر. فإذا شمل الحديث الأحكام العدمية يلزم من ذلك ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو لها، وهذا ايضا شيء جديد لا يمكن الالتزام به. سيتاسم لتقول لي سيتاسم اليزد التزم صار حكينا بعدين هو يجي ان شاء الله تعالى، بس من الموارد التي ذكرها الشيخ النائيني قدس سره. وفيه اما بالنسبة الى المورد الاول المثال الاول، الضرر لم ينشأ من الشارع والشريعة، ومعلوم أن حديث لا ضرر ينفي الضرر الناشئ من الشارع والشريعة، أما الذي ينشأ من أمور أخرى لا ترتبط بالشرع والشريعة فهو ليس ناظرا له، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. ومعلوم أنه في الأمثلة المذكورة كنزول المطر من السماء او احتراق الدار قد مرة صار شنو شوط صار ما ادري الى اخره واحترق البيت، هذا لن ينشأ من الشرع والشريعة وانما من عوامل خارجية عادية لا ربط لها بالشرع والشريعة، فلا معنى يتعلق بلا بما هو مشرع، بل الله بما هو خالق ومكون. والحديث ناظر ماذا الى الله عما يعني في الضرر عن الله عز وجل بما هو شارع وشريعة لا بما هو خالق ومكون. وعلى اي حال هذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا، فلا معنى لتسجيله نقضا على الفكرة المذكورة، أي فكرة شمول الحديث للأحكام العدمية. وأما المثال الثاني أعني العبد الذي هو تحت الشدة، فيمكن أن يقال إن الضرر لم ينشأ من بل نشأ من استعمت ما أدري شريد أقول ولا نص الجواب قلت فيها أو ثلاثة أرباع، لن ينشأ من العبودية والرقية وإنما نشأ من وجوب الإطاعة من وجوب الإضاعة. غاية ما يزف وجوب الإضاعة يكون وجوب الإضاعة يكون ضرريا، لا أن الرقية بنفسها ضررية. فنقول لمثل هذا العرض اذهب يا أخي اذهب، ولا تجب عليك إطاعة مولاه، إنه آنذاك يرتفع عنه الضيق ويتنفس في الهواء الطليق ويشتغل ويعمل خطيفة، ومن باب الكلام يجر الكلام. نفس هذا الشيء يذكر بالنسبة إلى الزوجة المرأة المتزوجة، فإنه أحيانا قد تكون في ضيق من ناحية أن الزوج يضيق عليها من ناحية مسألة الخروج للطلعين أو أخلاقها تكون مثلا سيئة. في مثل هذه الحالة الحرج والضيق يكون من ناحية وجوب الإطاعة له، فنقول لها اذهبي اخرجي بالمقدار الذي يرتفع عنك شنو الضرر والحرج. أما نقول أصل الزوجية تزول، كلا، فإن أصل الزوجية ليست ضررية في حقها. هيك نفترض شبه مرة أصل الزوجية ضررية في حقها، هذا فقط ثاني. لا إذا أصل الزوجية ليست ضررية، وإنما الضررية وأنه يمنعها منين من الخروج، فتريد تشوف وتعاجئته من هنا وهناك، ما تطلع تتأذى نفسيا تتأذى. وقال لها ماذا اخرجي لكن بالمقدار الذي يرتفع معه هنا هناك ايضا. نقول هذا كله بالنسبة لمن الى المثال الثاني. المثال الثالث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.